أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: عقيدتنا في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية. لا شك أننا وإن كنا نعتقد بأحقية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من خلال نصوص رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن هناك بعد أن كنا مؤمنين بهذه العقيدة، إلا أننا نحاول الحفاظ على البنية العامة للدولة الإسلامية، وهي محافظة للبقاء على عقيدة الإسلام وعلى دين الإسلام بشكل عام. بطبيعة الحال مقتدانا في ذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، والنظر إلى سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تجاه الحكومات التي عاصرتهم وتعايشوا معها، وكيف أنهم قدموا المصلحة العليا وهي بقاء الإسلام على أن يقوموا بحرب مطالبة بحقوقهم ويمكن أن تؤدي إلى فناء الإسلام وفناء هذا الدين. فرأوا كما يقول أمير المؤمنين: فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، أو هي أقرب إلى العقل، وهو كان مخير بين أن يصول بيد جذاء أو يصبر على طخية عمياء. فرأى أن الصبر أحجى للبقاء، وإن بقي الإسلام في إطاره الحقيقي في مذهب أهل البيت في نطاق ضيق وفي نطاق قليل، هو أفضل من أن يضيع كل الإسلام بما فيه من حق وبما فيه من الذين حاولوا التغيير والتزييف في بعض معتقداته. فتوجه الأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بداية الدعوة إلى أن يحافظ وأن يسكت عن حقه وهو يعتقد بأنه مغصوب، وأن لا يشيع حتى في العلن بأنه صاحب الحق المغصوب طيلة مدة الخلفاء، حتى جاء دور ووقت خلافته بعد ذلك أعلن إلى الناس أنه كان صاحب الحق من البداية، كما يذكر ذلك أحمد بن حنبل في يوم الرحبة وغيره ممن ذكروا ذلك الحديث، وأن أمير المؤمنين قال: فمن سمع رسول الله بأذنه ورأى بعينه فقام 30 صحابيا منهم 12 بدريا قالوا: نحن سمعنا ذلك من رسول الله. وكان أنس بن مالك موجود فما قام، فقال له أمير المؤمنين: لماذا لم تقم؟ فقال: لقد أصابني الكبر والنسيان. فقال أمير المؤمنين: اللهم إن كان كاذبا فأصبه ببيضاء لا تواريها العمامة، أي بالبرص، فما قام مالك إلا وقد طمغه وصبغه البرص من رأسه. فقال: لقد أصابتني دعوة العبد الصالح. بعد ذلك بين أمير المؤمنين أنه صاحب الحق. وهكذا نرى الحفاظ على الوحدة الإسلامية في دور أهل البيت والأئمة بعد أمير المؤمنين. الإمام الحسن المجتبى أيضا دور الصلح، وهو لأجل بقاء أهل البيت في الحقيقة، الذين هم الذين يمثلون الإسلام الحقيقي، وحتى لا يكون معاوية له حيلة ومكيدة وحجة على أن الحسن قاتله، فيقوم بمحو جميع آثار رسول الله وآل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الحسن كان يعلم بالمصير والنتيجة، فرأى أن الصلح هو الذي يستطيع أن يبقي البقية الباقية من أنصار وأتباع الشيعة، وهم شيعة أمير المؤمنين، ليبقي عليهم وإن كان على مستوى أفراد متوزعين على مطاق العالم الإسلامي. وهكذا لا ينمحي ذكر أهل البيت وذكر الإسلام الحقيقي. ثم جاء دور الإمام الحسين الذي فضح بني أمية، لأنه رأى أن السكوت بعد يزيد بن معاوية أنه ينهي على روح الإسلام الحقيقي، لأن يزيد بن معاوية قد أنهى جميع المعنويات للدولة الإسلامية، وما كانت الدولة الإسلامية إلا كدولة الفرس أو كدولة الروم، يكون ملء مجالسها الخمور والترف واللهو والمجون وهكذا. فقام الإمام الحسين بثورته، وكان دور الأئمة سلام الله عليهم أيضا من بعد الحسين على هذه الوتيرة. الهدف الأول الحفاظ على الإسلام والحفاظ على الدين والحفاظ على دولة المسلمين إلى أن يأتي الإذن من الله سبحانه وتعالى لكي تتحقق العدالة ويظهر الحق لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على يد الإمام صاحب العصر والزمان. فنرى الإمام الصادق ماذا يقول لشيعته، كيف أنهم يكونوا مع المسلمين ومع البقية، وكيف يقول الإمام الكاظم، وكيف يكون الإمام زين العابدين يدعو لجيوش المسلمين في دعاء أهل الثغور المعروف في الصحيفة السجادية، وهكذا نقرأ هذا المقدار. قال: عقيدتنا في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية، عرف آل البيت عليهم السلام بحرصهم على بقاء مظاهر الإسلام والدعوة إلى عزته ووحدته ووحدة كلمة أهله وحفظ التآخي بينهم ورفع السخيمة من القلوب والأحقاد من النفوس. ولا ينسى موقف أمير المؤمنين عليه السلام مع الخلفاء الذين سبقوه مع توجده عليهم واعتقاده بغصبهم لحقه فجاراهم وسالمهم، بل حبس رأيه في أنه المنصوص عليه بالخلافة، حتى أنه لم يجهر في حشد عام بالنص إلا بعد أن آل الأمر إليه، فاستشهد بما بقي من الصحابة على نص الغدير في يوم الرحبة المعروف. وكان لا يتأخر عن الإشارة عليهم فيما يعود على المسلمين أو للإسلام بالنفع والمصلحة، وكم كان يقول عن ذلك العهد: فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما، كما لم يصدر منه ما يؤثر على شوكة ملكهم أو يضعف من سلطانهم أو يقلل من هيبتهم، فانكمش على نفسه وجلس حلس البيت بالرغم مما كان يشهده منهم. كل ذلك رعاية لمصلحة الإسلام العامة، ورعاية أن لا يرى في الإسلام ثلما أو هدما، حتى عرف ذلك منه. وكان الخليفة عمر بن الخطاب يقول ويكرر: لا كنت لمعضلة ليس لها أبو الحسن، أو لولا علي لهلك عمر. ولا ينسى موقف الحسن بن علي عليه السلام من الصلح مع معاوية بعد أن رأى أن الإصرار على الحرب سيديل من ثقل الله الأكبر ومن دولة العدل، بل الإسلام، بل اسم الإسلام إلى آخر الدهر لا يبقى، فتمحى الشريعة الإلهية ويقضى على البقية الباقية من آل البيت. ففضل المحافظة على ظواهر الإسلام واسم الدين. وإن سالم معاوية العدو والألد للدين وأهله والخصم الحقود له ولشيعته، مع ما يتوقع من الظلم والذل له ولأتباعه، وكانت سيوف بني هاشم وسيوف شيعته مشحودة تأبى أن تغمد دون أن تأخذ بحقها من الدفاع والكفاح، ولكن مصلحة الإسلام العليا كانت عنده فوق جميع هذه الاعتبارات. أما الحسين الشهيد عليه السلام فلأنه رأى من بني أمية أن دامت الحال لهم ولم يقف في وجههم من يكشف سوء نياتهم سيمحون ذكر الإسلام ويطيحون بمجده، فأراد أن يثبت للتاريخ جميعا وللمسلمين كلهم سوء نياتهم، فأراد أن يثبت للتاريخ جورهم وعدوانهم ويفضح ما كانوا يبيتونه لشريعة الرسول. وكان ما أراد، ولولا نهضته المباركة لذهب الإسلام في خبر كان يتلهى بذكره التاريخ كأنه دين باطل. وحرص الشيعة على تجديد ذكراه بشتى أساليبهم إنما هو لإتمام رسالة نهضته في مكافحة الظلم والجور ولإحياء أمره امتثالا لأوامر الأئمة من بعده. فإذا إحياء ذكر الحسين أولا امتثال لأمر الأئمة الذين هم الدعاة إلى الله، ومشروعية هذا الإحياء واستحبابه كافي بعد أمر الأئمة سلام الله عليهم، هذا من جهة. ومن جهة ثانية لتبقى رسالة الحسين إلى آخر الدهر نصرة للإسلام كله، لا أنه طعنا في أحد أو طعنا في المسلمين. وينجلي لنا حرص آل البيت عليهم السلام على بقاء عز الإسلام وإن كان ذو السلطة من ألد أعدائهم. في موقف الإمام زين العابدين عليه السلام من ملوك بني أمية وهو الموتور لهم والمنتهكة في عهده حرمته وحرمه والمحزون على ما صنعوا مع أبيه وأهل بيته في واقعة كربلاء، فإنه مع ذلك كله مع كل ذلك كان يدعو في سره لجيوش المسلمين بالنصر وللإسلام بالعز وللمسلمين بالدعة والسلامة. وقد تقدم أنه كان سلاحه الوحيد في نشر المعرفة وهو الدعاء، فعلم شيعته كيف يدعون للجيوش الإسلامية والمسلمين كدعائه المعروف بدعاء أهل الثغور الذي يقول فيه: اللهم صل على محمد وآل محمد، وكثر عددهم، واشحذ أسلحتهم، واحرز حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، واعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر، إلى أن يقول بعد أن يدعو على الكافرين: اللهم قوي بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تغفر لأحد، ولا تفغر لأحد منهم جبهة دونك. وهكذا يمضي في دعائه البليغ، وهو من أطول أدعيته في توجيه الجيوش الإسلامية إلى ما ينبغي لها من مكارم الأخلاق وأخذ العدة للأعداء، وهو يجمع إلى التعاليم الحربية للجهاد الإسلامي بين الغاية منه وفائدته، كما ينبه المسلمين إلى نوع الحذر من أعدائهم وما يجب أن يتخذوه في معاملتهم ومكافحتهم، وما يجب عليهم من الانقطاع إلى الله تعالى والانتهاء عن محارمه والإخلاص لوجهه الكريم في جهادهم. وكذلك باقي الأئمة عليهم السلام في مواقفهم مع ملوك عصرهم، وإن لاقوا منهم أنواع الضغط والتنكيل بكل قساوة وشدة، فإنهم لما علموا أن دولة الحق لا تعود إليهم انصرفوا إلى تعليم الناس معالم دينهم وتوجيه أتباعهم التوجيه الديني العالي. وكل الثورات التي حدثت في عصرهم من العلويين وغيرهم لم تكن عن إشارتهم ورغبتهم، بل كانت كلها مخالفة صريحة لأوامرهم وتشديداتهم، فإنهم كانوا أحرص على كيان الدولة الإسلامية من كل أحد، حتى من خلفاء بن العباس أنفسهم. وكفى أن نقرأ وصية الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لشيعته: ولا تذلوا رقابكم بترك طاعة سلطانكم، فإن كان عادلا فاسألوا الله بقاءه، وإن كان جائرا فاسألوا الله إصلاحه، فإن صلاحكم في صلاح سلطانكم، وإن السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم، فأحبوا له ما تحبون لأنفسكم، واكرهوا له ما تكرهون لأنفسكم. لأنه رأى أن المواجهة ليست من المصلحة، فرأى أن الموادعة هي المصلحة، وهذا غاية ما يوصف في محافظة الرعية على سلامة السلطان إذا كان عادلا، أن يحبوا له ما يحبون لأنفسهم ويكرهوا له ما يكرهون له. وبعد هذا فما أعظم تجني بعض كتاب العصر إذ يصف الشيعة بأنهم جمعية سرية هدامة أو طائفة ثورية ناقمة، كما ذكر ذلك الكوثري في كتابه التعليق على التبصير في الدين للإسفرايني، ذكر على أن الشيعة هم طائفة هدامة وعصابة سرية، وهذا بعيد جدا عن خلق الأئمة وعن سيرة أهل البيت سلام الله عليهم. صحيح أن من خلق الرجل المسلم المتبع لتعاليم آل البيت عليهم السلام بغض الظلم والظالمين، لأن هذا هو أمر الله، أن نبغض كل ظالم، والانكماش عن أهل الجور والفسوق، والنظرة إلى أعوانهم وأنصارهم نظرة اشمئزاز والاستنكار والاستيحاش والاستحقار، وما زال هذا الخلق متغلغلا في نفوسهم يتوارثونه جيلا بعد جيل. ولكن مع ذلك ليس من شيمتهم الغدر والقتل ولا من طريقتهم الثورة والانتفاض على السلطة الدينية السائدة باسم الإسلام، لا سرا ولا علنا، ولا يبيحون لأنفسهم الاغتيال أو الوقيعة بمسلم مهما كان مذهبه وطريقته، أخذا بتعاليم أئمتهم عليهم السلام. بل المسلم الذي يشهد الشهادتين مصون المال، محقون الدم، محرم العرض، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. بل المسلم أخو المسلم، عليه من حقوق الأخوة لأخيه ما يكشف عنه. البحث الآتي في حقوق المسلم. حقوق المسلم على المسلم، الآن يذكر هذا المبحث بما فيه من مضامين عالية جدا، فإن حق المسلم على المسلم وحقوق المسلمين لو طبقت من خلال تعاليم أهل البيت لكان الإسلام هو الدولة العظمى، وكانت أخلاق هذه الدولة هي الأخلاق العليا، ولا ما كان هناك اسم يضاهي اسم الدولة الإسلامية. ولكن ابتعد الناس عن أهل البيت وابتعدوا عن تعاليمهم وعن مذهبهم، فضاع الكيان وضاعت تلك التعاليم. ارجع إلى تعاليم أهل البيت وانظر إلى هذه الكلمة في حق المسلم على المسلم. حق المسلم على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تصور هذه الكلمة، التصور لها أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لو طبقت لما بقي حرب، بقيت حرب بين مسلمين، ولما كان هناك حقد بين مسلمين، ولكان المسلمون على سرر متقابلين. هكذا يكون الناس لو اتبعوا هذه الحقيقة وهذا الخلق العالي. إذا لم تكن، إذا كانت هناك المحبة، لا نحتاج حتى إلى العدالة، لأن العدالة هي الفصل بين الحقوق. لكن حالة المحبة هي حالة أقوى وأكبر وأسمى. فإذا كانت محبة كما يكون بين الوالد وولده، فإنه لا نحتاج إلى وزارة عدل أو عدل يفصل بين حقوق هذا وهذا، بل إن المحبة تطغى. ولكن إذا لم تكن المحبة، ننتقل بعد ذلك إلى سلاح العدل ليحكم ويفصل بين الناس. فإذا كان العدل والإحسان له قيمة في قلب المسلم، يستطيع أن يعطي ويستطيع أن يعدل ويستطيع أن يكف شره وبأسه، فحينئذ أيضا تتحقق العدالة بين المسلمين. هكذا لو طبقت أحكام الإسلام، وبالخصوص لو رجعنا إلى المتآخين من المؤمنين، الأخوة بين المؤمنين خصوصا إذا كانوا من أتباع أهل البيت، كيف أن الإمام الصادق سلام الله عليه، وكيف أن بقية الأئمة يحثون شيعتهم أن يعاملوا غير أتباع أهل البيت من بقية الطوائف، أن يزوروا مرضاهم، أن يعودوا مرضاهم، أن يشهدوا جنائزهم، أن يؤدوا أماناتهم. هذه كلها تعاليم تعطي المعنى الحقيقي للتآخي بين المسلمين. إذن المذهب الذي يبين معنى الوحدة والمحبة والأخوة والتآخي هو مذهب أهل البيت، وهذا قول بلا فخر ولا منازعة. فليس هناك أقوال لمذاهب تقول أنت تتعاون مع بقية المذاهب كما أشار الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. أما بين المؤمنين أنفسهم فالحق أعظم والحق أخطر، إلى درجة أن الإمام لا يقول لابن خنيس بحقوق، قال دعه لا ترده، أو في بعض الروايات أنه يشفق عليه أن يقول له شيئا فلا يستطيع أن يطبق ما عمل ما علمه، ولا يستطيع أن يعمل بما علم. فلذلك من أعظم الأمور التي هي ملقاة على العواتق هي حقوق الإخوان، التي هي من الأمور الخطيرة، والأئمة إذا بينوها لا يبينوها لكل أحد إشفاقا منهم على الناس أن لا يستطيعوا على تنفيذ ذلك الحق العظيم، وهو من أعظم المباحث الأخلاقية في المعاملات الاجتماعية التي لا نظير لها في أي طائفة وأي مذهب، كما هي تعاليم الأئمة كما سيتضح إن شاء الله من خلال القراءة إلى تلك الحقوق. أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن يجتنب غضب أخيه المؤمن، أن يعينه بنفسه وماله ولسانه ويده ورجله. من تلك الحقوق أن يكون عينه ومرآته ودليله والطريق إلى بيان الأمر إليه، أن يوضح له إذا رآه سيقع في أمر، يبين إليه ذلك الخطأ ولا يسكت عنه، ولا يجوز أن يرى أخاه يسقط وهو يراقبه وهو ينظر إليه، بل لا بد أن يبادر إليه، أن لا يكون عنده خادم وأخوه ليس له خادم، إلى هذه الدرجة أن يبر قسمه، أن يعطيه من ماله، إلى آخر الحقوق العظيمة التي ليس لها نظير التي سنقرأها إن شاء الله. قال: عقيدتنا في حق المسلم على المسلم إن من أعظم وأجمل ما دعا إليه الدين الإسلامي هو التآخي بين المسلمين على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم ومنازلهم، كما أن من أوطأ وأخس ما صنعه المسلمون اليوم وقبل اليوم هو تسامحهم بالأخذ بمقتضيات هذه الأخوة الإسلامية، تركوا تلك الأخوة، لأن من أيسر مقتضياتها كما سيجيء في كلمة الإمام الصادق عليه السلام أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. أن أنعم النظر وفكر في هذه الخصلة اليسيرة في نظر آل البيت عليهم السلام، فستجد أنها من أشق ما يفرض طلبه من المسلمين اليوم، وهم على مثل هذه الأخلاق الموجودة عندهم البعيدة عن روحية الإسلام. فكر في هذه الخصلة، لو قدر المسلمين أن ينصفوا أنفسهم ويعرفوا دينهم حقا ويأخذوا بها فقط أن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، لما شاهدت في أحد ظلما ولا اعتداء ولا سرقة ولا كذبا ولا غيبة ولا نميمة ولا تهمة بسوء ولا قدحا بباطل ولا إهانة ولا تجبرا، بلى إن المسلمين لو وقفوا لإدراك أيسر خصال الأخوة فيما بينهم وعملوا بها لارتفع الظلم والعدوان من الأرض، ولا رأيت البشر إخوانا على سرر متقابلين قد كملت لهم أعلى درجات السعادة الاجتماعية، ولتحقق حلم الفلاسفة الأقدمين في المدينة الفاضلة، فما احتاجوا حينما يتبادلون الحب والمودة إلى الحكومات والمحاكم ولا إلى الشرطة والسجون وإلى قانون العقوبات وأحكام الحدود والقصاص، ولما خضعوا لمستعمر ولا خنعوا لجبار، ولا استبد بهم الطغاة، ولا تبدلت الأرض غير الأرض، وأصبحت جنة النعيم ودار السعادة. أزيدك أن قانون المحبة لو ساد بين البشر كما يريده الدين بتعاليم الأخوة لانمحت من قاموس لغاتنا كلمة العدل، بمعنى أننا لم نعد نحتاج إلى العدل وقوانينه حتى نحتاج إلى استكمال كلمته، بل كفانا قانون الحب بين حب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه لنشر الخير والسلام والسعادة والهناء، لأن الإنسان لا يحتاج إلى استعمال العدل ولا يطلب قانونه منه ولا يطلب القانون منه إلا إذا فقد الحب في من يحب أن يعدل معه. أما فيما يبادله الحب كالولد والأخ إنما يحسن إليه ويتنازل له عن جملة من رغباته، فبدافع من الحب والرغبة عن طيب خاطر، لا بدافع العدل والمصالحة والقانون. وسر ذلك أن الإنسان لا يحب إلا نفسه وما يلائم نفسه، ويستحيل أن يحب شيئا أو شخصا خارجا عن ذاته إلا إذا ارتبط به وانطبعت في نفسه منه صورة ملائمة مرغوبة لديه، وهي حالة المحبة بينه وبين أخيه، كما يستحيل أن يضحي بمحض اختياره بدون محبة يعني في رغباته ومحبوباته لأجل شخص آخر لا يحبه ولا يرغب فيه إلا إذا تكونت عنده عقيدة أقوى من رغباته. إذا ما كان هناك حب إذن يعطي ويمنح لأجل الإحسان والعدل. هنا ننتقل إلى المرتبة الثانية. إلا إذا تكونت عنده عقيدة أقوى من رغباته مثل عقيدة حسن العدل والإحسان، وحينئذ إذ يضحي بإحدى رغباته إنما يضحي ويتنازل لأجل رغبة أخرى أقوى كعقيدة العدل، وإذا حصلت التي تكون جزءا من رغباته بل جزءا من نفسه، فيتنازل ويعطي ويصفح ويمنح لأجل عقيدة العدل التي يعتقد بها. وهذا فهذه هي العقيدة المثالية لأجل أن تتكون في نفس الإنسان، تتطلب منه أن يسمو بروحه على اعتبار على الاعتبارات المادية، وهو حب المال والدنيا. لو أحب المال والدنيا حبا جما كثيرا ما استطاع أن يعطي ولا استطاع أن يمنح. ليدرك المثل الأعلى في العدل والإحسان إلى الغير، وذلك بعد أن يعجز أن يكون في نفسه شعور الأخوة الصادقة. اللي عنده شعور الأخوة بعد ما يحتاج إلى عقيدة العطاء والإحسان، لأن معنى الأخوة الصادقة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فبالتالي الرغبات التي له هي رغبات لأخيه المؤمن أيضا. فبعد أن يعجز أن يكون في نفسه شعور الأخوة الصادق والعطف بينه وبين أتباع نوعه، هنا ينتقل إلى عقيدة العدل. فأول درجات المسلم التي يجب أن يتصف بها أن يحصل عنده الشعور بالأخوة مع الآخرين، فإذا عجز عنها وهو عاجز على الأكثر لغلبة رغباته الكثيرة وأنانيته، فعليه أن يكون في نفسه عقيدته في العدل والإحسان اتباعا للإرشادات الإسلامية. فإذا عجز عن ذلك أيضا هنا تحققت الأنانية المستقلة، فإذا عجز عن ذلك فلا يستحق أن يكون مسلما إلا بالاسم، وخرج عن ولاية الله ولم يكن لله فيه نصيب، على حد تعبير الآتي للإمام. والإنسان على الأكثر تطغى عليه شهواته العارمة، فيكون من أشق ما يعاني أن يهيئ نفسه لقبول عقيدة العدل، فضلا على عن أن يحصل عليها عقيدة كاملة تفوق بقوتها على شهواته. فلذلك كان القيام بحقوق الأخوة من أشق تعاليم الدين. إذا لم يكن عند الإنسان ذلك الشعور الصادق بالأخوة، من أجل هذا أشفق الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام أن يوضح لسائله وهو أحد أصحابه المعلى بن خنيس عن حقوق الأخوان أكثر مما ينبغي أن يوضح له، خشية أن يتعلم ما لا يستطيع أن يعمل به من شدة خطر ذلك الحق. قال المعلى: قلت له: ما حق المسلم على المسلم؟ قال أبو عبد الله: له سبع حقوق واجبات ما منهن حق إلا وهو عليه واجب، إن ضيع منها شيئا خرج من ولاية الله وطاعته ولم يكن لله فيه نصيب. قلت له: جعلت في ذاك، وما هي؟ قال: يا معلى، إني عليك شفيق، أخاف أن تضيع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل. قلت: لا قوة إلا بالله. وحينئذ ذكر الإمام الحقوق السبع بعد أن قال عن الأول منها: أيسر حق منها أن تحب له كما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك. يا سبحان الله، ما هذا الحق اليسير؟ هذا الحق يسير، فكيف نجد نحن المسلمين اليوم يسر هذا الحق علينا؟ هل هو يسير علينا؟ أبدا، هو شاق وصعب علينا. شاهت وجوه تدعي الإسلام ولا تعمل بأيسر ما يفرضه من حقوق. والأعجب أن يلصق بالإسلام هذا التأخر الذي أصاب المسلمين. هذا التأخر أصاب المسلمين لأنهم تركوا الإسلام الحقيقي عند أهل البيت وعند رسول الله، وعن تركوا تعاليم الإسلام. والأعجب أن يلصق بالإسلام هذا التأخر الذي أصاب المسلمين. وما الذنب إلا ذنب من يسمون أنفسهم بالمسلمين ولا يعملون بأيسر ما يجب أن يعملوه من دينهم. ولأجل التاريخ فقط، ولنعرف أنفسنا وتقصيرها، أذكر هذه الحقوق السبع التي أوضحها الإمام عليه السلام. أولا: أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك، وهي أيسر الحقوق. الثاني: أن تجتنب سخطه وتتبع مرضاته وتطيع أمره. الثالث: أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك. الرابع: أن تكون عينه ودليله ومرآته. الخامس: أن لا تشبع ويجوع، ولا تروى ويظمأ، ولا تلبس ويعرى. السادس: أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم. أن لا يكون لك خادم وليس لأخيك خادم، فواجب أن تبعث خادمك فتغسل ثيابه وتصنع طعامه وتمهد فراشه. السابع: أن تبرق سمه وتجيب دعوته وتعود مريضه وتشهد جنازته، وإذا علمت له حاجة تبادره إلى قضائها ولا تلجئه إلى أن يسألكها، ولكن تبادره مبادرة، لا تنتظر أن يسألك، بل رأيته محتاج فبادر إليه. ثم ختم كلامه عليه السلام بقوله: فإذا فعلت وصلت ولايتك بولايته وولايته بولايتك. وبمضمون هذا الحديث روايات مستفيضة عن أئمتنا جمع قسما كبيرا منها مثل كتاب الوسائل في أبواب متفرقة. وقد يتوهم المتوهم أن المقصود بالأخوة في أحاديث أهل البيت عليهم السلام خصوص الأخوة بين المسلمين الذين من أتباعهم شيعتهم خاصة، ولكن الرجوع إلى رواياتهم كلها يطرد هذا الوهم، وأن كانوا من جهة أخرى يشددون النكير على من يخالف طريقة أهل البيت سلام الله عليهم ولا يأخذ بهداهم. ويكفي أن تقرأ حديث معاوية بن وهب قال: قلت له أي الصادق عليه السلام كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرنا؟ فقال: تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون، فوالله إنهم أي الأئمة ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ويؤدون الأمانة إليهم. أما الأخوة التي يريدها الأئمة عليهم السلام من أتباعهم، الأخوة بين أتباع أهل البيت أعظم وأقوى، الأخوة بين الموالي والموالي أشد وأكبر، فهي أرفع من هذه الأخوة الإسلامية. وقد سمعت بعض الأحاديث في فصل تعريف الشيعة، ويكفي أن له أحاديث أن يضع المؤمن يده في جيب أخيه، ويكفي أن تقرأ هذه المحاورة بين أبان بن تغلب وبين الصادق عليه السلام من حديث أبان نفسه. قال أبان: كنت أطوف مع أبي عبد الله، فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجته فأشار إلي، فرآنا أبو عبد الله، قلت: يا أبان إياك يريد هذا. أبان كان يريد أن يكمل الطواف، ما يريد يقطع الطواف ويذهب في قضاء الحاجة. قلت: نعم. قال: هو على مثل ما أنت عليه، يعني هو من أتباعنا من موالينا. قلت: نعم. قال: فاذهب إليه واقطع الطواف. قلت: وإن كان طواف الفريضة؟ قال: نعم. قال أبان: فذهبت وقضى حاجته، أي ثم دخلت عليه، أي على الإمام بعد ذلك، فسألته عن حق المؤمن، فقال الإمام سلام الله عليه: دعه لا ترده، يعني دع هذا السؤال لا تكرر مرة ثانية، حق المؤمن على أخيه المؤمن. فلم أزل أرد عليه حتى قال: يا أبان تقاسمه شطر مالك. ثم نظر إلي فرأى ما داخلني فقال: يا أبان، أما تعلم أن الله قد ذكر المؤثرين على أنفسهم؟ قلت: بلى. قال: إذا أنت قاسمته فلم تؤثره، يعني حتى مع هذه المقاسمة ما وصلت إلى الحق الحقيقي، أنت لم تؤثر، لم تصل إلى تلك الآية وتطبيقها، إنما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر أيضا. أقول إن واقعنا المخجل أن لا يطمعنا أن نسمي أنفسنا بالمؤمنين حقا، فنحن بواد وتعاليم أئمتنا عليهم السلام في واد آخر. وما داخل نفس أبان يداخل نفس كل قارئ لهذا الحديث، فيصرف بوجهه متناسيا له كأن المخاطب غيره، ولا يحاسب نفسه حساب رجل مسؤول. هدانا الله وإياكم جميعا إلى تعاليم أئمتنا وكنوز ودرر أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.